السلفية اقتداء لا مجرد ادعاء. السلفية تطبيق ليست مجرد صورة وتسويق. السلفية أمانة في عنق كل سلفي يدعو إليها بأخلاقه ومعاملاته، لأنها منهج حياة وخارطة طريق. سلفيتك أيها السلفي ميزان يكال به هذا الدين، وأنت مستأمن على أن يراك الناس سلفيا قلبا وقالبا، منهجا ومعاملة، ثباتا ورسوخا. هل أنت سلفي حقا؟ سلسلة جديدة لشيخنا العلامة أحمد ابن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى، يحاول من خلالها تسليط الضوء على صورة السلفي الحق وبيان ما تقتضيه هذه الصورة.
نسمع من بعض الناس لما تقول له أنت تقول كذا، ما دليلك؟ يقول الشيخ فلان يقول كذا. تقول يا أخي الدليل ورد بكذا وكذا وكذا. يقول لا، الشيخ يقول كذا. هذا فعل السفهاء، هذا فعل الحمقى، هذا فعل الجهال الذين يتسلطون على الأدلة الشرعية والمسائل الشرعية. العالم قوله ليس دليلا من حيث هو، وإنما يستدل له ولا يستدل به. وإنما إذا قلت في مسألة بخلاف الدليل لا بد أن تورد الدليل الآخر من الكتاب أو السنة، وأيضا تناقش الطرف الآخر على أدلته. إذن هذا في حق المجتهد. والاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، لذلك ثم اجتهاد، ما هو لعبة. العلم الدين ما هو لعبة كل يوم يتكلم بمسألة، مر الذيب يتبرى من الدم، ومر الدم يتبرى من الذيب، ومر الصحابة يقال فيهم كذا وكذا، ومر يعني في بعض المسائل يقال فيها كذا. دين ما هو لعبة. يجب إذا تكلمت في مسائل الدين أن تتكلم بعلم. نعم قد يخطئ العالم بعد اجتهاده، أما أن يخطئ بغير علم وبغير اجتهاد فهو آثم بالإجماع، كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. ولذلك الاجتهاد اصطلاحا هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. واحد جاهل ما عنده علم، ما يعرف الميزان صفة من صفات الرحمن ولا الميزان ليس بصفة، فيعني كما نقول عندنا، يقول العامة شختر بختر، يعني أنت وحظك. الدين ما هو لعبة، الدين ما هو حلاقة تتعلمها على رؤوس الناس. الدين دين الله، ينبغي أن يتكلم فيه الإنسان بعلم وتقوى. ولذلك هذه المسألة أو هذا الباب يهدم في نظري منهج تلك العصابة التي كانت في المدينة. لو كان السلفيون يعرفون أحوالهم، بمعنى أنا السلفي وأنت السلفي، يجب أن نعرف أن العلم ينبغي أن يؤخذ من أهله، من العلماء، وممن عنده الدليل من طلبة العلم. وأما الجهال والمتعالمون وأنصاف المتعالمين والسفهاء والمجرمين، هؤلاء ليسوا محل لأخذ العلم، وليسوا محلا للرجوع إليهم، ولو كانوا بواب العلماء، خادم العالم، ولو كان سائق العالم، ولو كان ممن حول العالم، ولو اعتبره بعض العلماء من ثقاته وهو مجروح أو مجهول أو أنه رجيع جماعات، ليسوا محطة لأخذ العلم. والله لو أدرك كل سلفي هذا الأمر لما حصلت كثير من الفتن، ولكن رجعوا لهؤلاء الجهال وجعلوهم محطة لأخذ العلم، ظنا منهم أنهم علماء وأنهم يرجع إليهم، فظلوا وأضلوا، ظلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الرؤوس الجهال هم هؤلاء، مثل العصابة التي أفسدت في الأرض والتي يعلمها كل سلفي. هؤلاء الرؤوس الجهال لو كان صاحب دكتوراه ولو كان صاحب مؤلفات، فالعلم لا بد فيه من شرطين: العلم والتقوى. التقوى التي تجعله يتكلم بديانة وعلم وأمانة. والله بعض هؤلاء يجرح السلفي وهو يعرف أنه سلفي، ما عنده تقوى من الله عز وجل. وبعض هؤلاء يعرف أنه جاهل ولكن يتسلط نصرة لفلان وفلان. بل بعضهم يقول: أعرف أن الشيخ الفلاني على حق، ولكن هؤلاء جماعتي ما أستطيع أتراجع عنها. ولذلك لا بد في العلم من تقوى. انتبهوا، لا تغتروا بأن فلان زكاه فلان. إذا أفعاله وأقواله ما تزكيه ما ينفع. لا تغتروا فلان ممن يقول الشيخ الفلاني يبلغكم سلامه، مناقص إلا يتصور واتساب أو باليوتيوب يحرك يده يقول أنا أبلغ عن الشيخ، ونضع تحته انظروا إلى البابوات السلفيين. ظنوا هؤلاء أنهم بذلك لهم الأحقية في التكلم في الدين ومسائل العلم. وظن بعض السلفيين أن هؤلاء مرجع. هل أنت سلفي؟ هل أنت سلفي تقيم دينك وتتبع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الرجوع إلى العلماء وإلى من كان عنده علم، لا إلى السفهاء والجهال؟ بل حذرت الأدلة من ذلك. فلذلك بارك الله فيكم، نرجع مرة أخرى لكلام السعدي: إن هذه القاعدة والله لو طبقناها في نظري لسلم السلفيون في الأعم الغالب من كثير من الفتن. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم والتقليد قبول قول الغير من غير دليل. شوف، ما دليلك؟ الشيخ فلان قال كذا، الشيخ ربيع قال كذا، الشيخ عبيد قال كذا. تقول له: يا أخي الدليل يدل على كذا كذا كذا. والشيخ نعم على عيننا نحترمه ونحبه ونجله، لكن ليس دليلا. لا لا لا، أنت تطعن في العلماء، أنت لا تقبل الحق. إذا ما قبلت قول الشيخ أنت ما قبلت قول الحق. هذا الكلام يا إخواني معناه ادعاء العصمة للعالم. طريقته طريقة الروافض والصوفية الذين يدعون العصمة لشيوخهم، خذوها صريحة. هنا وفي كتب أصول الفقه وفي كتب أهل السنة يقولون المقلد جاهل. هنا يقول المقلد وظيفته السؤال لأهل العلم. إن أكثر هؤلاء الذين حولوا العلماء إن لم يكونوا جهال سفهاء فهم أقل أحوال مقلدون، لا يفهمون شيئا من العلم. فكيف يسأل هذا؟ هذا ينبغي أن يسأل أهل العلم. فيقول السعدي رحمه الله: وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله، يعني التقليد والسؤال، ويعني أيضا الاجتهاد والاستدلال في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر، هذا الاجتهاد والاستدلال. إن كنتم لا تعلمون، هذا التقليد أو السؤال لمن لم يعرف وعجز عن الدليل. بارك الله فيكم. فهنا بارك الله فيكم السعدي بعد أن ذكر مسألة المجتهد انتقل إلى مسألة التقليد. فالتقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا بها كالقلادة. واصطلاحا التقليد ما عرفه الشيخ بقوله: قبول قول الغير من غير دليل. ويعرفه بعضهم بقوله: اتباع من ليس قوله بحجة، أو من ليس قوله حجة. شوف، اتباع من ليس قوله حجة، يعني العالم، العالم قوله ليس بحجة إلا إن كان قوله موافقا للدليل، فقوله حجة للدليل لا لأنه قول فلان وفلان. فاتباع المجتهد إن كان للدليل ومعرفته فهذا اتباع، وإن كان مع عدم معرفة الدليل فهذا تقليد. ويفهم منه أن اتباع الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة واتباع الإجماع ليس تقليدا، يعني أن المقلد جاهل ولا يستطيع تصور المسائل ولا الاستدلال ولا الحكم ولا الجواب. ثم بين الشيخ أن من كانت عنده أهلية الوصول للحكم والاستدلال فلا يسعه إلا الاجتهاد والاستدلال. أقول بارك الله فيكم، أعيد مرة أخرى، الشيخ بيّن أن من كانت عنده أهلية الوصول للحكم والاستدلال فلا يسعه إلا الاجتهاد والاستدلال، وأن العاجز عن الاجتهاد والاستدلال عليه الرجوع للعلماء وأخذ فتواهم. واستدل بالآية وهي ظاهرة للدلالة على ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى. أقول بارك الله فيكم هذه المسألة أيضا من المسائل المهمة والتي أخطأ فيها كثير من السلفيين أقول بل ويتلاعب فيها بعض السلفيين. كيف؟ أولا خلينا نقف مع القاعدة التي قررها السعدي رحمه الله تعالى. السعدي رحمه الله تعالى يقرر لنا أنك أيها السلفي إن جاءتك المسألة، طبعا العالم وطالب العلم إن جاءتهم المسألة يجب عليهم أن يجتهدوا وأن يستدلوا وأن يبحثوا عن الدليل وأن لا يعلقوا الدليل بالأشخاص، فلا يسعهم، لا يجوز لهم التقليد مع القدرة على الوصول للدليل، لأننا شرعا مأمورون بالعمل بالدليل. فإن لم نستطع ننتقل للحالة الثانية أن نعجز عن الاجتهاد، ما عندنا أدلة، ما قدرنا، بحثنا لم نجد، فحينها نسأل العلماء ونرجع إليهم. هذه القاعدة. تلاعب بعض هؤلاء بالقاعدة له صور. من الصور أنهم يأتون للإنسان الذي لم تكتمل أهليته في العلم ويخطئ كثيرا فيقولون أخطأ، اجتهد فأخطأ. نقول لا، هذه القاعدة لا تطبق معه، لأنه إذا اجتهد ينبغي أن يكون أصلا عنده القدرة على الاجتهاد والأهلية، أما وهو جاهل ويجتهد فهذا إثم وذنب وليس بطاعة، ولا يدخل في حديث إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر. هذا التلاعب الأول. وأما التلاعب الثاني فبعضهم يفهم المسألة ويفهم الدليل ومع ذلك يدافع عن قول العالم الخطأ. مثاله، وقع نزاع في مطعم اسمه سند شهباز، وسند شهباز هذه التسمية قيل إنه اسم إله يعبد، وقيل اسم ضريح يعبد، وقيل رمز يعبد من دون الله عند الهنود والباكستانيين. فبعضهم فتح مطعم بهذا الاسم، فتكالب عليه هؤلاء من هذا الجنس، فلما سئل العلماء قالوا لا يجوز تسمية هذا المطعم بهذا الاسم لأنه اسم إله يعبد من دون الله أو اسم ضريح. بعض المشايخ سئل فقال يجوز، لا مانع من ذلك. طبعا العالم هذا أو طالب العلم أخطأ، فلما تنكر على هؤلاء تجويزهم هذه التسمية يقول لك الشيخ الفلاني قال كذا. يا أخي هذا اسم صنم أو اسم قبر يعبد من دون الله، هل يجوز هذا؟ ما يجوز. يقول نعم أعرف لكن الشيخ جوز. فهنا يتلاعب فيجعل خطأ الشيخ حجة لتمرير باطله. مثال آخر، العلماء ليسوا بأمراء يرجع إليهم كالحكام. أخطأ بعض العلماء فقال يجوز أن يرجع إليهم كالحكام، هذا خطأ من جهة لزوم قولهم كالحاكم الشرعي. فبعضهم يستدل بقول فلان أو فلان على أنه يجوز التأمير، نقول لا خطأ، هذا خلاف الأدلة الواردة على ذلك. أيضا على سبيل المثال من المسائل التي أخطأ فيها بعض المشايخ كما سبق معنا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته، وأن هذه المسألة شركية، فقال بعض المشايخ يجوز وأنه لا يدخل في الشرك، هذا خطأ. فهذا قول كما قال العلماء شركي، قال ابن تيمية وغيره. ومن تناقضهم أنهم مرة يستدلون مثلا بقول الشيخ ربيع في مسألة بخلاف الشيخ عبيد، وبقول الشيخ عبيد في مسألة بخلاف الشيخ ربيع، فتجدهم مثلا في مسألة سن شهباز يقدمون في مسألة سن شهباز يقدمون قول الشيخ عبيد الذي جوزه، ويردون قول الشيخ ربيع الذي حرمه، وقول الشيخ ربيع هو الحق. وفي مسألة أخرى يقدمون فيها قول الشيخ ربيع ويردون فيها قول الشيخ عبيد، مع أنه قول الشيخ عبيد هو الحق في هذه المسألة. فما لهم قاعدة ولا ميزان إلا الجهل والهوى، وهذا لا شك أنه من التناقض، فلا يقال احترام ولا محبة لأجل ذلك يعظمون المشايخ، لا، وإنما هم يلعبون ويتلاعبون بالأدلة الشرعية والمسائل الشرعية على حسب أهوائهم. فإذا بارك الله فيكم، كما سبق مرة يقدمون كلام الشيخ عبيد على كلام الشيخ ربيع في مقابل الشيخ ربيع، ومرة يقدمون كلام الشيخ ربيع في مقابل الشيخ عبيد. طيب إذا أنتم تقولون نحن نرجع للعلماء، فبأي قاعدة مرة قدمتم الشيخ عبيد ومرة قدمتم الشيخ ربيع؟ وبأي قاعدة مرة أخرتم الشيخ عبيد ومرة أخرتم الشيخ ربيع؟ إلا الهوى والجهل. ولذلك تراهم وتجدهم يتناقضون ويردون الحق. الشيخ خالد عبد الرحمن المصري حفظه الله تعالى لما رد خطأ الشيخ ربيع في مسألة التأمير وفي بعض مسائل ولاة الأمر، قاموا وأقاموا عليه الدنيا وسبوه وشتموه، وما أبقوا كلمة سفيهة في أنفسهم إلا قالوها، مع أن الحق مع الشيخ خالد. قد يقول قائل: يا فلان شيخ ربيع، كذا يفخمه، مع الشيخ خالد. فقل: يا أخي، أنت تعظم الأشخاص ولا تعظم الدليل؟ إن كنت تعظم الأشخاص فأنت على باطل، وإن كنت تعظم الدليل فالدليل مع الشيخ خالد في هذه المسألة. يا إخواني، هذا كله لعب وتلاعب، كله مخالفة لقواعد السلف في هذه الأبواب. حتى بعضهم يعني يقول: نحن نعرف أنه الحق مع الشيخ خالد، ولكن من باب الحب والاحترام للشيخ ربيع يعني نقدم كلامه. لا يا أخي، الحب والاحترام للدليل. ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى يقول كلام عظيم في هذه المسألة: ثم أنت إذا عندك احترام وتقدير، إذا ما قدرت الدليل واحترمت الدليل، فاحترامك للعالم ليس بشيء، لأن الدليل أولى بالاحترام. ابن رجب الحنبلي له كلام في هذه المسألة يقول، طبعا كلامه في خطأ العالم الذي اجتهد فأخطأ، لا كلامه في الجهال، وليس كلامه في أهل الأهواء، إنما كلامه في العلماء الذين اجتهدوا وأخطأوا في هذا الباب. يقول: إذا أخطأ العالم وقال قولا بخلاف الدليل، فنحن نقدم الدليل على قول العالم. نعم، العالم حبيب إلى أنفسنا ومعظم عندنا، ولكن الحق أحب إلينا وأعظم عندنا منه. هذا كلام العلماء. أما كلام السفهاء الذين يردون الحق لقول فلان وفلان، هذا ما يصلح، هذا تلاعب بالحق وتلاعب بالدليل. هل أنت سلفي حين تقدم قول فلان لمحبته واحترامه وتؤخر الدليل مع علمك به؟ هل أنت سلفي حين تعلق الحق بالأشخاص؟ ولذلك إخواني بارك الله فيكم، هذه المسألة التي ذكرها السعدي رحمه الله تعالى مسألة مهمة، ونختم بها الكلام، بل ونختم بها الكتاب والدرس بفضل الله عز وجل ومنته، أعاننا على الانتهاء من هذه الرسالة اللطيفة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: والله أعلم، وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لكن إخواني، أريد أن أتكلم أيضا بمسألة إن شاء الله أختم بها أيضا كلامي ولا أطيل فيها. إخواني، لنكن صريحين، ولنكن واضحين، ولنكن سلفيين صادقين لا لعابين، ولا عندنا حمية لفلان وفلان، ولا محسوبية لفلان وفلان. السعدي قرر لنا فيما سبق أن المجتهد لابد أن تكون عنده أهلية. والمسألة التي أريد أن أقولها وأنا أجزم بها، إن بعض من يطلق عليه من العلماء الأكابر والله ما عنده أهلية العلم. كيف؟ ماذا تريد أن تقول؟ أقول هو كبير في السن فقط وتكلم بكلام العلماء فقيل إنه من الأكابر، ولكن والله ما هو من الأكابر. ولا أدل على هذا من تخبطاته في مسائل، إما في أصول العقيدة وإما في مسائل واضحات في الفقه وغيرها يتخبط فيها. وللأسف نجد خاصة إخواننا في أوروبا وفرنسا وفي غيرها، يأتي شخص طفل في العلم، متطفل صغير في العلم ولا يعلم شيئا من العلم، طول النهار مهتم بثوبه وعمامته ويتزين وكأنه امرأة أمام المرآة، نعرفهم والله ممن هو حول بعض المشايخ، ثم يأتون السلفيين: سماحة الوالد ما قولك في كذا؟ وهذا للأسف الذي هو أجهل من حمار أهله، نعم فيها كذا وكذا وكذا. كما يقول العامة عندنا: يكذب الكذب ويصدقها. تظاهر بأنه مع المشايخ وأنه كذا، ثم يعامل بأنه سماحة الوالد. يا إخواني، إن الرجوع لهؤلاء الجهال أو أنصاف المتعلمين أو الذين هم ليسوا بعلماء سبب كبير للفرقة والاختلاف ولتمزيق الصف السلفي ولعدم وحدة كلمة السلفيين ولضرب السلفية. يا إخواني، العلم ما هو بالمحسوبية. الشيخ ربيع، أنا أضرب لكم مثال، الشيخ ربيع الله يحفظه في مجموع الفتاوى والكتب والرسائل، لا أذكر الآن الجزء التاسع أو الحادي عشر، قال في أثناء كلامه عن صاحب الفتن، هذا السوري الذي فتن كثيرا من الناس، عدنان عرعور، الشيخ ربيع أثنى عليه ثم رد عليه الشيخ ربيع، فقيل له: أنت أثنيت عليه سابقا والآن ترد عليه بهذا الرد، يعني يبين أن عنده ضلالات. فقالوا له: كيف أثنيت عليه سابقا؟ فماذا قال الشيخ ربيع؟ قال الشيخ ربيع: أنا ما كنت أعرفه، ولكن رأيت الناس يمدحون ويثنون عليه فظننت أنه عالم وأنه يعني ممن يرجع إليه، ثم تبين لي أنه على ضلالة أو كلام نحوه. هذا مين اللي يقول هذا الكلام؟ الشيخ ربيع، إمام الجرح والتعديل. فإذا كان الشيخ ربيع رأى بعض طلبة العلم ورأى بعض الناس يثني على عرعور فأثنى عليه كما أثنوا عليه، ثم تبين له أنه عنده ضلالات فرد عليه وبين وتراجع عن ثنائه. فبعض الناس قد يثنى عليه ويرفع ويجعل في مقام الأكابر، والله وهو من الأصاغر، والله بعضهم من الحمقى والجهال، ولو شئت أن أسمي لسميت، ولكن اللبيب بالإشارة يفهم. فهذه مصيبة أخرى غير المصيبة السابقة وتنبني على ما سبق. فالعالم يقدم لعلمه وتقواه، ليس لشهرته وليس لكبر سنه وليس لصيته، بل والله إن بعض هؤلاء، وأنا أنقل لكم عن أخينا الشيخ رزق القرشي الله يحفظه، والله دخل على الشيخ ربيع فأعطاه الشيخ ربيع ملف فيه أخطاء بعض هؤلاء الذين يوصفون بالأكابر لما كان الشيخ ربيع في مكة، فقال له الشيخ ربيع: اقرأ يا رزيق هذا الملف. فقرأ واستعرض الأخطاء، يقول رزيق: فضربت على رأسي من كثرة الأخطاء ومن فحشها، أخطاء فاحشة. يقول: فطلعت للشيخ ربيع فقلت: يا شيخ كيف هذا شيخ؟ يا شيخ حرام عليك تسكت عنه والسلفيون يغترون به. فقال الشيخ: نحن نصبر عليه وننصحه وننصحه، أو كلام نحوه، والشيخ رزاق موجود واسألوه عن هذا. فهذا الوالد من هؤلاء الطفيليين أو ممن لم يتأهلون في العلم، لو جمعنا أخطاءه لوجدت في مجلد، بل والله مجلدات، بل وأخطاء فادحة. فبارك الله فيكم، لابد من معرفة هذا الباب، ولابد من صيانة هذا الباب. ما عندنا في الدين وفي العلم تفاخر وتعظيم للأشخاص وهم جهال، ما عندنا في الشرع محسوبيات فلان وفلان. انتبهوا يا إخواني، انتبهوا. لو كان يطلع لكم كل شوية في تويتر يسلم عليكم الوالد فلان، أو مثلا في الصوتية في أول محاضرته وأبلغكم وأطمنكم بأن الشيخ يسلم عليكم وهو في صحة، يعني كأنه إيش، ترى أنا يعني من طلابه ومن تلاميذه، يعني وأنا عالم، ترى خذوا مني. مثل واحد من هؤلاء عصابة الشر التي تعرفونها، سئل لمن يرجع في العلم، فقال يرجع للشيخ ربيع والشيخ فلان والشيخ فلان ولطلابهم ونحن من طلابهم، يعني ارجعوا لي. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. هذا لا شك أنه من حب الرياسة ومن التصدر، ولا شك أنه ذئب يهجم على غنم فيفسدها. فلذلك بارك الله فيكم، علينا أن نعرف هذا الباب، وعلينا أن نتقن هذا الباب. خلاصة كلام السابق الأخير هذا، خلاصته أن نرجع للعلماء، وأن يكون هؤلاء الذين نرجع إليهم هم فعلا علماء، وهم فعلا أيضا طلبة علم. والله يذم بعض العلماء وبعض طلاب العلم، وهم والله أعلم من بعض هؤلاء الذين يصفون بالأكابر، أعلم بمراحل بل لا مقارنة بينهما. فنجد من يقدح في الشيخ خالد عبد الرحمن وهو والله على علم وعالم، وهناك من يقدح في الشيخ أبو الفضل الليبي وهو على علم وعالم، وهناك من يقدح في الشيخ محمد العنجري وهو والله على علم وعالم، والشيخ أحمد السباعي وهو على علم وعالم، ويثني على طقطوق ومطقوق وعرعور وقرقور، والله وهم ولا شيء في العلم. يا إخواني، الرسول يقول إذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا بعد موت العلماء، أنتم تتخذون الرؤوس الجهال مع وجود العلماء؟ هل هذه هي السلفية؟ هل أنت سلفي حين تثني على جاهل متعالم متخبط أحمق، وتطعن في سلفي طالب علم أو عالم متمكن عنده الأهلية؟ يا إخواني، هذا عين الضلال وعين الانحراف عن الحق. فينبغي أن نراعي هذه القضية وأن نفهمها فهما واعيا. والله أن بعضهم أدت فتواه إلى ارتداد بعض المسلمين، ارتدوا في أوروبا وفرنسا، أو أوقع السلفيين في حرج كبير بسبب فتواه. الشيخ الفوزان، الشيخ صالح الفوزان من المشايخ العلماء الكبار، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ من المشايخ العلماء الكبار، الشيخ أيضا عبد المحسن العباد، الشيخ أيضا من المشايخ المعروفين، مشايخ كثر، الشيخ صالح النحيدان كثر. ليس مقصودي أنه المشايخ فلان وفلان، لا، ولكن أن نعرف العلماء الكبار، وأن نرجع إليهم، وأن نعرف السفهاء والجهال ولا نقدمهم بل نجتنبهم. الميزان صفة للرحمن، الأصول الثلاثة يتخبط في معانيها. ولو كان يحمل الدكتوراه، هذا تخبط، هذا يحتاج يروح يدرس مو يدرس. فبارك الله فيكم، انتبهوا لهذا الباب ولهذه المسائل، فهي دقيقة يحصل بسببها التخبط، ويعني الانزلاق في مهاوي كبيرة بسبب الجهل. وأكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.